السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. نلام على محبتكم، ويكفي لنا شرف النلام وما علينا، ولما نلقكم لكن شوقا يذكرنا، فكيف إذا التقينا، تسلى الناس بالدنيا وإنا لعمر الله بعدك ما سلينا. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك وأنعم وأكرم على سيدنا ونبينا محمدٍ سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة في الله، فإني أحمد الله تعالى أن يسر لنا هذا اللقاء في هذا الجامع الطيب المبارك، سائلا المولى جل في علاه أن يبارك في هذا الجمع المبارك، وأن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا نافعا للجميع. أيها الفضلاء، قد اجتمعتم وتناديتم وتداعيتم بعدما بلغكم وبلغ الأمة الإسلامية من الجرأة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك عبر ما نشر في جريدة دنماركية نشرت فيها رسومات فيها سخرية بخير الناس محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ثم تبعتها بعد ذلك صحيفة نرويجية. وقد كان هذا الأمر في شهر شعبان من العام المنصرم، ولكنه جدد في أيام عيد الأضحى المبارك، واتضح من خلال ما تكلم به أحد إخواننا المسلمين في الدنمارك أن الحملة على الإسلام ورسول الإسلام في تلك البلاد بدأت من أكثر من 5 سنوات عبر كتب مطبوعة وبرامج بثت عبر قنواتهم، وكذلك مقالات ورسومات عبر الجرائد والمجلات. وكان المسلمون في تلك البلاد يتبعون النهج النظامي من خلال تلك الجرائد وعبر الجهات المسؤولة، ولكنهم لم يصلوا إلى حل لإيقاف مثل تلك الهجمة. ثم زاد الأمر بلاء وزاد الطين علة كما يقولون، وبلة أن تبنى ذلك بعض كبارهم من المسؤولين في تلك البلاد، فألفوا كتابا يصفون فيه الإسلام والمسلمين دينا إرهابيا وأتباعه إرهابيون، وبث كذلك عبر كلام في بيانات متفرقة من عدد من وزرائهم. وقد أفادنا إخواننا هناك أن تلك الحملة كانت مستمرة في كل عام، ولكنها متفرقة عبر همز ولمز من هنا وهناك دون مراعاة لمشاعر عدد كبير من المسلمين يقطنون في تلك الديار، لكنهم يبقون قلة مستضعفة لا يقوون على مواجهة تلك الهجمة التي تبناها من تبناها في تلك الديار. ثم أتت هذه الرسوم الأخيرة، وكانت الشعرة التي قصمت ظهر البعير، لأنهم لم يكتفوا بنشرها، ولكنهم أيضا تنادوا في أن من عنده رسوم يريد أن ينشرها عن رسول الإسلام أو عن المسلمين فإن الجريدة تتبنى ذلك، ودعت ذلك عبر موقعها على الأنترنت، ونشر ذلك عبر الملأ، وليس هذا سرا يذاع ولا دعوة تدعى عليهم. ثم أتى ما يزيد الأمر تأكيدا خلال الأيام الماضية، بعدما بدأت جهات عدة في تصعيد هذا الأمر من أجل إيقافه والذب عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإذا بالحكومة تعلن على الملأ أنها لن تعتذر وليس عندها شيء تعتذر منه، ولا ترى أنه يجب أن يعتذر من ذلك الفعل بحجة أن ذلك من حرية الإعلام والرأي الذي يوجد في تلك البلاد، مما يؤكد على أن ما تخفي صدورهم أكبر، وأن القضية ليست قضية حرية رأي ولا تعبير، ولكنها سموم تبث من نفوس ملأها الحقد والبغض على دين الإسلام. وهذا ليس دعوى ندعيها ولا سوء ظن في قوم أخبرنا الله عنهم، وهو الذي جل في علاه أعلم بأعدائنا منا. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. لقد مرت عبارات عدة عبر السنوات الماضية من رؤساء وزعماء غربيين تدل على هذا الأمر الذي يخبرنا الله به، مما ملئت به صدورهم من الغيظ والحقد على دين الإسلام وأتباعه. ونحن نقول إن الله تعالى أخبرنا بأن هذا التداعي من أولئك القوم هو تحقيق لقول الله أتواصوا به بل هم قوم طاغون. وإني أيها الفضلاء في هذه المحاضرة المباركة أقول: ماذا يبقى في الحياة من لذة يوم ينال من مقام محمد صلى الله عليه وآله وسلم ثم لا ينتصر له ولا يذاد عن حياضه؟ والذي كرم محمدا وأعلى مكانته لبطن الأرض خير من ظاهرها إن لم ينتصر لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم فدائي، بأبي أنت وأمي يا رسول الله. إن هؤلاء القوم نتعجب من نقمتهم على نبي الإسلام، ماذا ينقمون على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ هذا الرسول رسول الرحمة الذي قال الله فيه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هذا النبي الذي ما أشرقت الشمس ولا غربت على أطهر منه نفسا ولا أزكى منه سيرة ولا أسخى منه يدا، شامة في جبين التاريخ لا أبر منه صلة ولا أصدق منه حديثا ولا أشرف منه نسبا ولا أعلى منه مقاما، جمع الله له بين المحامد كلها فكان محمدا، ورفع الله ذكره وأعلى قدره فكان سيدا، هو سيد ولد آدم ولا فخر. سيبعثه الله يوم القيامة مقاما محمودا تتقاصر دونه الأطماع وتتضامن دونه الأماني، يبعث للشفاعة العظمى يوم الموقف، يوم أن يتخلى عنها أولو العزم من الرسل ويقول هو صلى الله عليه وآله وسلم: أنا لها أنا لها. جمع المحامد كلها وحاز من المكارم أجلها، محمود عند الله لأنه رسوله المعصوم ونبيه الخاتم وعبده الصالح وصفته من خلقه وأمينه على وحيه وخليله من أهل الأرض، ومحمود عند الناس لأنه قريب من القلوب، حبيب إلى النفوس، رحمة مهداه ونعمة مسداه، مبارك أينما كان، محفوف بالعناية أينما وجد، محاط بالتقدير أينما حل وارتحل. كان العرب قبل أن يبعث محمد صلى الله عليه وآله وسلم يعيشون جاهلية جهلاء وضلالة عمياء، كانوا أسارى شبهات وأرباب شهوات، يعبدون الأصنام ويستقسمون الأزلام. كان ظلوا على هذه الحال وأعظم من ذلك إلى أن بزغ نور الإسلام وسطع فجر الإيمان وتألق نجم النبوة وولد الهادي العظيم، فكان مولده فتحا ومبعثه فجرا، بدد الله به جميع الظلمات وهدى به من الضلالة، وعلم به من الجهالة، وأرشد به من الغواية، وفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، وكثر الله به بعد القلة، وأعز به بعد الذلة، وأغنى به بعد العيلة. فصلى الله عليه وآله وسلم ما ذكره الذاكرون وما غفل عن ذكره الغافلون. ماذا تنقمون من محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ والله ما وطئ الأرض خير من هذا الرجل، والله ما عرفت الرحمة ولا الإنسانية إلا حينما بعث هذا الرجل العظيم. ماذا تنقمون منه وقد جاءكم بها بيضاء نقية ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك؟ إن مقام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رفيع برفعة الله له، لن ينال الشانئ منه شيئا أبدا. ولا ينبغي أن يظن ظان أن أنه إذا تكلم مغمور أو إنسان خاسر أو فاسد هنا أو هناك أن هذا سينال من مقام رسول الله. كلا ورب الكعبة، لقد قالها الله وكانت حكما تاريخيا باقيا إلى يوم القيامة. إن شانئك هو الأبتر، إن شانئك، إن الذي ينتقصك، إن الذي يسيء فيك الكلام أو الظن هو الأقل، هو الأنقص، هو الأحقر. أبدا لن ينال ذلك من مقام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إنما يختبر الله عز وجل بهذه المحنة أمة الإسلام، ماذا بقي لها في قلوبها تجاه هذا النبي؟ ماذا بقي من علامة للإيمان في نفوس الأمة يوم أن يهان خير الناس وأكرم الخلق على الله عز وجل؟ إنها صورة من صور الابتلاء لهذه الأمة، ليعلم الله من الصادق في هذه الأمة من الكاذب، ليرى الله عز وجل ماذا ستصنع هذه الأمة لتنتصر لنبيها إن كانت تؤمن به وتعزره وتوقره وتنتصر له. أيها الفضلاء، إن السخرية بالأنبياء لن تزيد العالم إلا شقاء، وإن ما يدعونه من دعوة حرية التعبير، حرية التعبير لا تجيز أبدا في كل القوانين، لا تجيز الإساءة لأحد حيا كان أو ميتا. فكيف بمقام النبوة؟ فكيف بمقام الأنبياء؟ وليعلم العالم كله أن أمة محمد تجل أنبياء الله ورسله كلهم بلا تفريق، ولكنها تجعل قضية القضايا وتجعل أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أعلى الأمور، لأنه أعلى أولي العزم من الرسل صلى الله عليه وآله وسلم. لقد قال عن نفسه: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، وإن آدم ومن تحته كلهم تحت لواء يوم القيامة ولا فخر. فكان له هذا المقام، فكانت النصرة له على مقامه عند الله تبارك وتعالى. إن الحرية المزعومة التي تدعي بها هذه الحكومة وتريد أن تبرر عدم إنكارها وحتى اعتذارها، لا يمكن أن تتجاوز السامية المزعومة. هذه الحرية المزعومة تتوقف إذا تكلم عن اليهود. ومن أيام لما تكلم من تكلم من الرؤساء عن تلك المحرقة المزعومة في ألمانيا التي فعلها هتلر لليهود وشكك فيها تاريخيا، وهذا حق أثبته من هم أدرى بذلك التاريخ، كتبه علماء مؤرخون من فرنسا وألمانيا وغيرها يثبتون أنها محرقة مزعومة لم يثبت فيها عدد يذكر إن صح أن يقال أن هناك أحد حرق. لكننا نعجب من يشكك في هذه المعلومة يقام عليه ما لا يقام على أحد. لقد قام العالم كله عن بكرة أبيه استنكارا وردة فعل يوم أن تكلم من تكلم على السامية المزعومة وأن تلك المحرقة ليست صحيحة. سبحان الله، مع أن تشكيك في معلومة تاريخية تقبل الأخذ والرد، العالم لم يسكت وبدأ يتخذ كل الوسائل للضغط من أجل أن تعتذر تلك الدولة التي تكلمت على هذه المحرقة. وليست القضية في المحرقة، ولكنها مسألة السامية التي لا يجوز أن يمسها أحد بلفظ أو يتكلم فيها بكلمة. فرنسا بلد الحريات المزعومة، ألف رجاء جارودي هذا الرجل الذي أسلم، ألف مؤلفا يثبت فيه تاريخيا بأن هذه المحرقة كذبة تاريخية يراد بها أن تستدر اليهود بها أموال الألمان وغيرهم. حكم في فرنسا وقد شهدت المحكمة وأعلنت، حكم على هذا الكتاب وصودر ومنع هذا الكتاب من النشر، وحكمت المحكمة عليه بدفع غرامة تعويضية لمن جرح كرامتهم من اليهود الذين هم أراذل الأرض، أراذل الناس في الأرض. هكذا ينتصر لأحقر خلق الله، فكيف يكون المقام عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أي حرية مزعومة يدعونها في الرأي التي تكون في مقام الأنبياء والرسل، أما في مقام بشر لا قيمة لهم في التاريخ، لا حرية عند ذلك، بل تقام الدنيا ولا تقعد. وقل مثل ذلك إن شككوا في قضايا هم يؤمنون بها ويدعونها. إن هذه الحرية ليست حرية، وإنما إساءة أدب وقلة حياء وبعث لما في الصدور من الحقد والبغضاء. وإلا إذا لم يحافظ على مقام الأنبياء الذين اجتمع العالم كلهم على أنهم شخصيات مقدسة، حتى قانونهم الوضعي في الغرب يقر أن مقام الأنبياء مقام لا يجوز أن يتكلم فيه، وهذا مقر في بعض الدول الغربية، حتى في قانون الأمم المتحدة التي يلجؤون إليها يدعي أن مقام الأديان والرسل مقام لا يجوز التكلم فيه. فكيف يدعى بأنها حرية رأي؟ هل الناس لهذه الدرجة مغفلون لا يفهمون، يعيشون بعيدين عن العالم لا يدرون ما الذي يعتبر حرية رأي من غيره؟ لكنها حقيقة ما في تلك النفوس من بغض وحقد على هذا الدين. هذا الاستهزاء لا يخدم مصالح أوروبا ولا الدنمارك ولا غيرها، على العكس إنه يؤجج الكراهية والبغضاء. إنهم يدعون أنهم بلاد سلم ويريدون أن يعيش العالم في سلم، ويحاربون الإرهاب ويريدون أن يجففون منابعه، ثم هم الذين يذكون ناره بما يتفوهون به وبما يتكلمون به على الأديان التي كان والواجب أن يكون محلها الاحترام والتقدير. إن مثل هذه الكلمات لا تساعد على الهدوء أبدا، إنما تساعد على تأجيج عواطف المسلمين. وحق للمسلمين أن ينتصروا لنبيهم. لقد قرأت أن من سنين تكلم على عيسى عليه السلام، وكما قلت نحن معاشر المسلمين لا نقبل ولا نرضى بالإساءة على أي نبي من أنبياء الله ورسله. تكلم في الدنمارك نفسها من سنين على عيسى لعله برسوم أو بكلمة، فقام البابا باب الفاتيكان من أجل أن ينتصر لعيسى عليه السلام، ونحن نؤيد هذا الانتصار وندعمه ونطالب به، لأن أنبياء الله ورسله لحمة واحدة، هكذا أخبرنا الله عز وجل عنهم، وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنهم أي الأنبياء إخوة لعلات، أبوهم واحد وأمهاتهم شتى، هكذا نطق المعصوم عليه الصلاة والسلام. قام البابا ليطالب الدنمارك حكومة وصحيفة بالاعتذار الرسمي، وحصل هذا، واعتذرت الحكومة واعتذرت الصحيفة، ولعله إن لم تخن الذاكرة طرد أو فصل ذلك الصحفي الذي تكلم. ثم لم تقبل بهذا فقط، بل قالت إرضاء للنصارى يوضع الصليب في العملة الرسمية للدنمارك، إرضاء لمن جرحنا مشاعرهم من النصارى. ونحن نرى أن هذا جرحا لمشاعرنا أيضا نحن المسلمين، لأننا لنا صلة بعيسى عليه السلام، لنا موعد معه يكمل مسيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهو جرح لمشاعرنا أيضا. ونقول لما لا يفعل مثل هذا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس هو أقل من عيسى عليه الصلاة والسلام، بل هو أعلى الأنبياء مقاما عند الله. فكان الواجب أن يعامل الأنبياء والرسل بالعدل في مثل هذه المقامات، حتى يصان جانبهم ألا يخدش بكلمة أو بعبارة. أيها الفضلاء، إنني أذكر الشعب الدنماركي وغيره من الشعوب النصرانية وغيرهم من أمم الأرض أذكرهم جميعا بالمواقف السابقة لأسلافهم من النصارى كيف كان تعاملهم مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لقد كان موقفهم موقفا حكيما متعقلا بعيدا عن التشنجات النفسية أو الانحرافات اللا أخلاقية، فكان عاقبة أمرهم إلى خير في الدنيا، وقد يذب ذلك عنهم يوم القيامة شيئا. فقد أثبتت لنا كتب التاريخ أن رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم أرسل رسائل إلى كسرى ملك الفرس ولا قيصر عظيم الروم، وكلاهما لم يسلم، لكن قيصر أكرم كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يمثل النصارى آنذاك، أما كسرى فقد مزق كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمزق الله ملكه كل ممزق ولم يبق للأكاسرة ملك بعد ذلك اليوم. أما قيصر فقد أكرم ذلك الكتاب وأكرم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فثبت الله ملكه واستمر في الأجيال اللاحقة. ذكر المؤرخون كيف كان ملوك النصارى يعظمون ذلك الكتاب الذي بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى عظيم الروم. وفي هذا يقول الإمام العالم الحافظ ابن حجر رحمه الله، قال: ذكر السهيلي أنه بلغه أن هرقل وضع الكتاب الذي بعثه النبي صلى الله عليه وسلم له يدعوه إلى الإسلام، وضعه في قصبة من ذهب تعظيما له، وأنهم لم يزالوا يتوارثونه حتى كان عند ملك الإفرنج الذي تغلب على طليطلة، ثم كان عند سبطة. فحدثني بعض أصحابنا أن عبد الملك بن سعد أحد قادة المسلمين اجتمع بذلك الملك فأخرج له الكتاب، فلما رآه عبد الملك استعبر وبكى وسأله أن يمكنه من تقبيل كتاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فامتنع ذلك الملك. ثم ذكر ابن حجر عن سيف الدين فليح المنصور أن ملك الإفرنج أطلعه على صندوق مصفح بذهب فأخرج منه مقلمة ذهب فأخرج منها كتابا قد زالت أكثر حروفه وقد التصقت عليه خرقة حرير، فقال: هذا كتاب نبيكم إلى جدي قيصر، ما زلنا نتوارثه إلى الآن، وأوصانا آباؤنا أنه ما دام هذا الكتاب عندنا لا يزال الملك فينا، فنحن نحفظه غاية الحفظ ونعظمه ونكتمه عن النصارى ليدوم الملك فينا، انتهى. ثم أمال الشعب الدنماركي وغيرهم من النصارى أسوة بالملك النصراني النجاشي ملك الحبشة قبل إسلامه، فإنه لما قرأ عليه جعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه صدرا من سورة مريم بكى، بكى النجاشي حتى اخضلت لحيته، وبكى أساقفته حتى اخضلت مصاعبهم حينما سمعوا ما تلا عليهم من قول الله عز وجل من أوائل سورة مريم، حتى قال تعليقا على ذلك النجاشي: إن هذا والله والذي جاء به موسى لا يخرج من مشكاة واحدة. ولقد نقل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نقل لنا ما أوحاه الله إليه في القرآن من ثناء الله عز وجل على أولئك النصارى الذين صدقوا في دينهم وفي أماناتهم، يوم أن قال تبارك وتعالى في سورة المائدة: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. ونذكر الشعب الدنماركي وقادة الرأي فيه والمثقفين والقائمين على تلك الصحيفة الآثمة، نذكرهم بما قاله أحد علمائنا وهو الإمام أحمد بن تيمية شيخ الإسلام رحمة الله عليه، قال: وما زال في النصارى من الملوك والقسيسين والرهبان والعامة من له مزية على غيره في المعرفة والدين، فيعرف بعض الحق وينقاد لكثير منه، ويعرف من قدر الإسلام وأهله ما يجهله غيره، فيعاملهم معاملة تكون نافعة له في الدنيا والآخرة. ونزعم أن هناك بقايا من عقلاء النصارى يعظمون دين الإسلام ويعظمون رسول الإسلام، لكنه قد لا تكون لهم الغلبة في بعض المواطن، ولذلك نحن نطالب عقلاءهم أن يأخذوا على أيدي أولئك السفهاء حتى لا يحدثوا في الأرض فتنة، فإن الله تبارك وتعالى لا يرضى بذلك المسلك. إن الذين ينتقصون من أنبياء الله ورسله إنما يسلكون مسلك الأشرار الذين توعدهم الله عز وجل بالعذاب في الدنيا والآخرة. يقول الله تبارك وتعالى: والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. قال علماؤنا: عذاب أليم في الدنيا وفي البرزخ ويوم القيامة. وقال الله عز وجل: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. إن الذين حاربوا الأنبياء والمصلحين أخبرنا الله عنهم كيف جعل الله عاقبة أمرهم خسرانا. وإن الله تبارك وتعالى سلى نبينا بما كان يسمع من الانتقاص ثم أخبره بما صنع الله بمن انتقص بمن سبقه من الأنبياء والرسل. فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير تسلية لرسول الله ليعلم أنها سنة ثابتة في كل سفهاء الأرض الذين آذوا رسول الله أن الرسل ليس دائما يكون مقام استقبالهم من البشر هو الترحيب. يوجد في الناس من هم سفهاء يعرضون أنفسهم للعقوبة ويعرضون أنفسهم لنار الدنيا قبل نار الآخرة. وقال الله عز وجل: كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. وقال الله تبارك وتعالى: قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون. فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. حتى أتاهم نصرنا, فنصر الله قادم. ولقد ذكر لنا المؤرخون أن المسلمين في كثير من مواقعهم إذا اشتد عليهم حصن من حصون الروم أو غيرهم فسمعوهم ينالون من رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتبروا ذلك بداية الفرج, بداية الفرج بأن يفتح الله للمسلمين ذلك الحصن, لأن الله ينتقم لرسوله. إن الله يغار على رسوله صلى الله عليه وسلم ولا أرضى بأن ينال أحد من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دون أن يريه عاقبة أمره في الدنيا وفي الآخرة. أيها الإخوة في الله, لقد كانت تلك الصحيفة ومن جاراها في عافية من دنياهم وانهماك في شهواتهم قبل أن يتعمدوا الاستهزاء بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم, ولكن بما نشروه وكتبته أيديهم قد أدخلوا أنفسهم ومن تواطأ معهم في الوعيد الإلهي بأن الله سينتقم لنبيه محمد وسينصر رسوله صلى الله عليه وسلم وسيعلي شأنه رغم جحد الجاحدين وأنوف المرغمين. أيها الفضلاء, روى البخاري في صحيحه من حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال: كان رجل نصراني فأسلم وقرأ البقرة وآل عمران وكان يكتب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم, فعاد نصرانيا ارتد فكان يقول: لا يدري محمد إلا ما كتبت له, فأماته الله فدفنوه فأصبح وقد لفظته الأرض. فقال أصحابه من النصارى: هذا فعل محمد وأصحابه. نبشوا عن صاحبنا فألقوه, فحفروهم بأنفسهم في أرض وحصنوها حتى لا يصل إليه أحد, فأصبحوا وقد لفظته الأرض من جديد, فعلموا أنه ليس من الناس وإنما هو من عقوبة الله عليه. وقد ذكر ابن حجر في الدرر الكامنة عن رجل من التتار سمع بدين النصارى فتنصر, ثم جلس بين بعض أصحابه وكان له كلب مقيد بسلاسل وهو جالس بينهم, ثم فتأ وبدأ يذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالسوء وسبه وشتمه, وإذا بالكلب ينبح بقوة حتى يقطع تلك الحبال التي قيدت فيهجم على صاحبه يشمخه من كل مكان حتى حال بينه وبين الفتك به أصحابه، فقالوا ما له؟ قال لأنني أشرت بيدي فظن أنني سأضربه. قالوا لعلك بما نلت من رسول من محمد. قال لا، ولكني كلبي وأعرفه. فربطوه بأشد من الموثق الأول، ثم عاد ينال من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإذا بالكلب يقطع جميع تلك السلاسل فينقض عليه حتى يقتله فيرديه ميتا. كلب ينتفض وينتصل لرسول الله، ولا زال في أمة محمد من لا ينتصل لرسول الله. أيها الإخوة في الله، إن الله عز وجل منتقم لرسوله ممن طعن عليه وسبه، ومظهر لدينه ولكذب كل كاذب، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ولقد أخبرنا التاريخ بأن كل من تعدى على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم تكن له من عاقبته إلا خسرا، وإن الله تبارك وتعالى يعذب بالمؤمنين من يلان من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد قال الله فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين. يقول العلامة الشنقيطي إن قوله تعالى إنا كفيناك المستهزئين إنه كفاه غيرهم كقوله في أهل الكتاب فسيكفيكهم الله، وقوله أليس الله بكاف عبده، وقال غيره من العلماء وقد فعل تعالى. فما تظاهر أحد بالاستهزاء برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبما جاء به إلا أهلكه الله وقتله شر قتله. أخرج الطبراني في الأوسط والبيهقي وأبو نعيم كلاهما في الدلائل وابن مردوية بسند حسن عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله إنا كفيناك المستهزئين، قال المستهزئون الوليد بن المغيرة والأسود بن عبد يغوث والأسود بن المطلب والحارث السهمي والعاص بن وائل. فأتاه جبريل فشكاه إليه رسول الله فشكاهم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أرني إياهم، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم شكى إلى جبريل هؤلاء الذين يؤذونه، فقال جبريل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أرني إياهم، فأراه كل واحد منهم، وجبريل يشير إلى كل واحد منهم في موضع من جسده ويقول كفيته، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما صنعت شيئا. ومضت الأيام فماذا حدث؟ أما الوليد فمر برجل من خزاعة وهو ينبل نبلا فأصاب أكحله فقطعه فمات من يومه. وأما الأسود بن المطلب فنزل تحت ثمرة شجر فجعل يقول يا بني ألا تدفعون عني قد هلكت وطعنت بالشوك في عيني، فجعلوا يقولون ما نرى شيئا، فلم يزل كذلك حتى عتمت عيناه وهلك من يومه. وأما الأسود بن عبد يغوث فخرج في رأسه قروح فمات منها. وأما الحارث فأخذ الماء الأصفر في بطنه حتى خرج خرؤه من فيه فمات منه. وأما العاص بن وائل فركب إلى الطائف فربض على شبرقة فدخل من أخمص قدمه شوكة فقتلته. هكذا هو سنة الله في المستهزئين برسول الله واحدا بعد الآخر، والله تبارك وتعالى يحقق بذلك قوله إن شانئك هو الأبتر. فكل من شانه أو أبغضه أو عاداه فإن الله سيقطع دابره وسيمحق عينه وأثره. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. وهل هناك أعظم من الأنبياء أن يكونوا أولياء لله عز وجل؟ ولذلك من حارب الله تعالى حرب. وإن استقصيت أيها الأخ الكريم قصص الأنبياء المذكورة في القرآن تجد أن أممهم إنما أهلكوا حينما آذوا الأنبياء وقابلوهم. وإن الله تبارك وتعالى قد أخبرنا في القرآن أن من أسباب إهلاك أمم الأنبياء أنهم انتقصوا أنبياءهم وقابلوهم بقبيح القول والعمل، وهكذا بنو إسرائيل إنما ضربت عليهم الذلة وباءوا بغضب من الله ولم يكن لهم نصير لقتلهم الأنبياء بغير حق مضموما إلى كفرهم كما ذكر الله تبارك وتعالى ذلك في القرآن. ولعلك لا تجد أحدا آذى نبيا من الأنبياء ثم لم يتب إلا ولا بد أن يصيبه الله بقارعة في دينه ودنياه. ولذلك نحن بقدر ما نطمئن المسلمين أن شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يتعرض لأذى ولن ينتقص ذلك من مقامه، لكن إنما يختبر الله بهذا الفعل أمة الإسلام، ماذا عتاهم أن يصنعوا تجاه نبيهم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، هذا الرجل العظيم الذي هو صفة الله من خلقه، ماذا سيفعل المسلمون تجاه هذه الحملة الشرسة تجاه نبيه؟ دعوني قبل أن أذكركم بما هو واجب أن أذكركم بشيء من الصفحات المشرقة لصحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كيف كانوا ينتصرون لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أنس رضي الله عنه قال لما كان يوم أحد وانهزم الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم وأبو طلحة بين يدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم مجوب به عليه بحجفة له، وكان أبو طلحة رجلا راميا شديد القيد وشديد القد، أي يصيب ما يشير عليه بسهمه، فكسر ذلك اليوم قوسين أو ثلاثة أو أربع من كثرة ما يرمي ويذب عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكان الرجل يمر معه الجعبة من النبل فيقول النبي عليه الصلاة والسلام انثرها لأبي طلحة، فأشرف النبي صلى الله عليه وآله وسلم ينظر إلى القوم فيقول أبو طلحة يا نبي الله بأبي أنت وأمي لا تشرف، يصبك سهم من سهام القوم، نحري دون نحرك يا رسول الله، نحري دون نحرك يا رسول الله. وهذه أم عمارة في غزوة أحد أيضا لما حدث وأن انقلبت الراية في يوم أحد بدل ما كان النصر للمسلمين التف الأمر وكانت الراية عليهم بعدما التف خالد على جبل الرماه وحصل ما حصل من قتل جمع كبير من الصحابة وأصيب النبي صلى الله عليه وسلم، من الذي جلس بجانب النبي عليه الصلاة والسلام يذب عنه؟ كان من بينهم أم عمارة امرأة من الصحابيات الفاضلات، لما رأت النبل يأتي على النبي عليه الصلاة والسلام والسهام والسيوف بدأت تضع النبي صلى الله عليه وسلم وراءها وتذب عنه بصدرها رضي الله تعالى عنها حتى أصابها ما أصابها، فالتفت إليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول من يطيق من تطيقين يا أم عمارة، سليني يا أم عمارة. قالت أسألك مرافقتك في الجنة يا رسول الله، قال والله لست وحدك تكونين معي في الجنة بل أنت وأهل بيتك جميعا رفقاء في الجنة، فمن دافع عن رسول الله إنما يعد له منزلا عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. خبيب ابن عدي هذا الصحابي الذي أسرته قريش وأرادت أن تصلبه في ملأ من الناس لما تمكنوا منه قالوا له يا خبيب وقد قيد وأعد من أجل أن يصلب بعدما تقطع عنقه ويقتل، قالوا يا خبيب أتتمنى أن يكون محمد مكانك؟ قال ماذا؟ قالوا أتتمنى أن يكون محمد مكانك؟ قال والله ما أحب أن يصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بشوكة وأنا بين أهلي وولدي، فكيف وأنا في هذا المقام؟ قصة حبيب بن زيد رضي الله تعالى عنه لما ذهب لمسيلمة يجادله ويذب عن نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم، ما أمسك به مسيلمة وبدأ يعذبه وكان يريد منه أن ينال من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يقول له أنا مسيلمة ألا تعرفه؟ قال لا أسمع. قال ما تقول في محمد؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم، فيقطع شيئا من أعضائه بدأ باليد ثم يأتي قال ما تقول في؟ قال لا أسمع. قال ما تقول في محمد؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم، فيقطع يده الأخرى، هكذا أتى على كل أعضاء حتى قتله وهو يكرر صلى الله عليه وآله وسلم. المرأة الأنصارية التي لما رجع النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع الصحابة من غزوة فاستقبلت الناس فقالوا لها لقد مات أبوك،
قالت ما فعل رسول الله؟ قالوا لقد مات زوجك. قالت ما فعل رسول الله؟ قالوا لقد مات ولدك. قالت ما فعل رسول الله؟ قالوا هو بخير. قالت حتى أراه. فذهب بها حتى رأت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو سالم، فقالت يا رسول الله كل مصيبة بعدك يا رسول الله جلل، هينة أن تسلم أنت فلتذهب الدنيا كلها. وهذا الذي يجب أن يكرره كل مسلم. إنني أعجب حينما نادى من نادى من علماء الأمة وعقلائها بأن يجب أن يقاطع المسلمون منتجات هذه الدولة. سمعنا من يقول كيف يا أخي هذه فيها يعني خسارة على بعض المسلمين الوكلاء لهم، هذه هناك ستذهب وظائف لبعض المسلمين الذين قد وظفوا في تلك الشركات التي تعمل مع تلك الدولة. كيف يا أخي؟ سبحان الله، لتذهب الدنيا كلها وليسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الإنسان إنما يعبر عما في قلبه من إيمان. هذا الذي يتلكأ ويتردد في أن يقاطع جبنا أو شيئا من تلك المنتجات التي لا تقدم ولا تؤخر في حياة الإنسان، هذا يعبر عن حب رسول الله في قلبه. صارت الدنيا أحب إليه، بل فتاة الدنيا صارت أحب إليه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه المرأة يقتل زوجها وأبوها وولدها وتقول كل مصيبة بعدك يا رسول الله جلل، كل مصيبة بعدك يا رسول الله جلل. هذه أيها الإخوة ليست حالة شاذة من الصحابة، بل هذا كان حال الصحابة كلهم. ومن الذي قال ذلك؟ لم ينطق بذلك صحابي، إنما نطق بذلك مبعوث قريش إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في صلح الحديبية، عروة ابن مسعود الثقفي قبل إسلامه، لما أرسلته قريش من أجل أن يصالح ويتفق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن الصلح. رأى عجبا ونقل ما رأى للناس. قال مما رأى، قال والله لقد دخلت على الملوك، ملوك قيصر، وفدت على قيصر وكسرى والنجاشي، والله ما رأيت ملكا قط يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم. والله إن تنخم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده، إذا أمرهم ابتدروا أمره، إذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، إن تكلم عندهم خفضوا أصواتهم وما يحدون النظر إليه تعظيما له، وإنه قد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها. هذا كلام ينطق به من رأى هذا المنظر أمامه حينما قابل النبي صلى الله عليه وسلم ورأى الصحابة ماذا يصنعون. هكذا صنع الصحابة، فماذا أنتم فاعلون؟ نقل لي بعض الأثبات. إبان الحرب الأفغانية السوفيتية، كان هناك منافقون عملاء للسوفيت داخلون في صفوف الجيش الأفغاني، وكان منهم شاب يؤذي أمه بسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت الأم لا تقوى عليه وحاولت معه جاهدة في أن تجعله يتراجع عن هذا ولا يفعل ويتوب، فيأبى إلا أن يسخر بها وبدينها وخاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم. فضاقت بها الأرض بما رحبت وضاقت عليها نفسها، فماذا صنعت هذه الأم؟ هذا فعل أم أيها الفضلاء، بفلذة كبدها ذهبت إلى المجاهدين وقالت إن ولدي منافق وإنه ليفشي أسراركم إلى العدو وإني أستبيح دمه، خذوه وسيأتي الليل عندي فاعتقلوه لأجل أن تقتلوه. وكان ما أرادت، تربص به المجاهدون وهو راجع من إحدى تحركاته التي يفشي فيها أسرار المجاهدين، فأمسكوا به وأبقوه عندهم حتى الصباح. فجاءت الأم وأمام الملأ وقد قبض عليه ووضع على عمود من أجل أن يقام عليه الحد أنه خائن وجاسوس لصالح العدو، فقالت لهم الأم والله لا يقتله إلا أنا. فوقفت أمام الناس تقول أتذكر يا بني حينما تنتقص رسول الله وتقول فليأتي رسولك لينتقلي ليقتص مني، أنا اليوم أقتص لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فذبحته ذبح النعاج والذي نفسي بيده. هذه أم تترجم بما في قلبها تجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد سمعنا ما صنع الصحابة تجاه نبيهم، والأمة مليئة بمن يحترق والله ليقدم روحه وولده والناس أجمعين وتسلم ويسلم شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن آن للأمة أن تظهر هذا عملا وليس قولا، وليس أمنية ولا حبا، ولكنه عمل يترجم. واليوم ينادى على الأمة أن تقاطع من تجات، لا تقدم ولا تؤخر، لكنها تترجم عملا أن الأمة غاضبة تريد أن تنتصر لرسولها، مع أن الأمر لا ينبغي أن يكون قاصرا على مقاطعة لمن تجات أصبح بدائلها ملا في السوق، بل ينبغي أن يتعدى ذلك إلى الاحتجاج الرسمي بأن يسحب سفراء المسلمين من تلك الديار تعظيما لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن تعقد في ذلك مؤتمرات، وأن يتنادى على العالم كله من أجل أن ينتصر لرسول الله صلى الله عليه وسلم. آل للأمة أن تحقق قولها لبيك يا رسول الله، تلبيه بأن تنتصر له. فاليوم الأمة مطالبة بعمل هي قادرة عليه. قضية المقاطعة ما يعجز عنها أحد، وإني ولله الحمد رأيت صورا تسج الصدر من عامة الناس وخاصتهم في بدء المقاطعة العلنية. وأصبح التجار، وهذا أمر ليس والله فضلا يتفضلون به، بل واجب عليهم إن كانوا يزعمون أنهم مسلمون وأنهم يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد قام من قام، والبقية يجب أن تفعل ذلك إذا أرادت أن تبرهن على إيمانها بهذا النبي العظيم، وأن تسلك مسلك الأخيار من الصحابة والفضلاء في هذه الأمة أن ينتقموا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أقل من هذا. إن تلك الصور التي رأيناها عبر وسائل الإعلام من وضع تلك العبارات على جميع المحلات التي يباع فيها منتجات دنماركية أو نرويجية، هذا أقل ما يجب أن تقوم به الأمة، ويجب أن يتنادى على ذلك وتثبت الأمة على ذلك، ولا يصبح الأمر ردة فعل أو مسألة آنية. هذا رسول الله، إذا انتقص ماذا يبقى لنا في دنيانا يا عباد الله؟ محمد صفة الباري ورحمته، وبغية الله من خلق ومن نسم، وصاحب الحوض يوم الرسل سائلة متى الورود، وجبريل الأمين ضمي. سناؤه وسناء الشمس طالعة، فالجرم في فلك والضوء في علم، قد أخطأ النجم ما نالت أبوته من سؤدد باذخ في مظهر سنمي. نموا إليه فزادوا في الورى شرفا، ورب أصل لفرع في الفقار نمي. حواه في سبحات الطهر قبلهم نوران قاما مقام الصلب والرحم. لما دعا الصحب يستسقون من ظمأ، صابت يداه من التسليم بالسنم، وظللته فصارت تستظل به غمامة جذبتها خيرة الديم. محبة لرسول الله أشربها قعائد الدير والرهبان في القمم. إن الشمائل إن رقت يكاد بها يغرى الجماد ويغرى كل ذي نسم. تساءلوا عن عظيم قد ألم بهم، رمى المشايخ والولدان باللمم. يا جاهلين على الهادي ودعوته، هل تجهلون مكان الصادق العالمي؟ لقبتموه أمين القوم في صغر، وما الأمين على قول بمتهم. فاق البدور وفاق الأنبياء فكم بالخلق والخلق من حسن ومن عظم. جاء النبيون بالآيات فانصرمت، وجئتنا بحكيم غير منصرم. ماذا بقي للأمة أن تظهر من حبها إلا أن تتداعى من أجل أن تنتصر للنبي صلى الله عليه وسلم، وتثبت على هذه المقاطعة حتى يعلن رسميا، تعتذر تلك الحكومة، وتوقف تلك الصحيفة، ويحاكم ذلك الصحفي، لا أقل من هذا انتصارا لرسول الله. والله لو نيل من عظيم اليوم أو من رئيس دولة لقامت كل دولة تنتفض لرئيسها. أفتعجز الأمة أن تنتصر لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ فلا أقل من أن تبقى تلك المقاطعة حتى يعتذر رسميا. والكلام الذي سمعته البارحة ليس اعتذارا، تبرير. والأسف يقول علماء اللغة الأسف ليس اعتذارا، أن يأسف رئيس أو كاتب يأسف لما حدث، هذا ليس اعتذار، لأن الاعتذار هو اعتراف بالخطأ، ويجب أن يعترف أن هناك خطأ انتهكت فيه حرمة خير الناس صلى الله عليه وآله وسلم، فلا أقل منه. ونحن اليوم نرى كيف يتداعون لسامية مزعومة لأخبث أناس على وجه الأرض، فكيف بأطهر من وطأ على هذه الأرض صلى الله عليه وآله وسلم. فنحن يجب أن نتنادى على هذه المقاطعة، وأن يشعر الإنسان احتسابا أنه ينتصر لنبيه. ثم تستمر تلك المكاتبات وتلك النداءات من أجل أن يحاكم ذلك الصحفي، وأن توقف تلك الجريدة، وأن يعلى رسميا ما هو مقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم يجب أن تتخذ الأمة خطوات من أجل حماية مقدساتها، سواء مقام الرب أو مقام النبي صلى الله عليه وسلم أو مقام القرآن أو مقام الدين، بحيث لا ينتقص غدا. هذه شنشنة نعرفها من أقزم لم تتوقف وستستمر. إذا لم الأمة تثبت في هذه المواقف قوتها فسينتقص منها مرة أخرى وثانية وثالثة. ولذلك يجب أن تتخذ من الخطوات ما يحمي لها كيانها عند الآخرين. إننا نجد في عالمنا اليوم من المبادئ والأطروحات ما ينتصر لها أصحابها ويحاولون أن يحموها بكل ما أوتوا من قوة. فلماذا أهل الإسلام لا يحمون مبادئهم، يحمون رسولهم، يحمون كتابهم؟ وهذه كما قلت أيها الإخوة والله أقل ما ينبغي أن يفعل، أقل ما ينبغي أن يفعل أن تعنى تلك المقاطعة. وإننا نشكر كل تاجر وكل إنسان كانت له معاملات ضحى من أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم بها، والله لا أقل من ذلك. لكننا نريد أن نربي عليها الأجيال أن يفعلون ما يمكنهم من الوسائل التي ينتصرون فيها لدينهم ولرسولهم ولربهم ولكل معلم من معالم دينهم. هذه سياسة يجب أن يربى عليها الناس حتى يعرف العالم مقام هذا الدين، فلا ينتقصونه أو يتكلمون فيه بسوء. ثم على الأمة أن تسخر كل الإمكانيات من أجل نشر حقيقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إننا نجد استئجارا لقنوات من أجل أن يبث عليها مباريات، أو يبث عليها أغاني، أو يبث عليها كلام لا ينفع الناس بشيء. لماذا لا يتداعى تجار هذه الأمة فيستأجرون قنوات ينشر فيها هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ليعلم العالم من هذا الرجل العظيم؟ ولذلك أقر عقلاؤهم ومفكروهم المنصفون بعظمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكتبوا في ذلك كتبا، لكنها مع الأسف يسدل عليها الستار ويحطم عليها الجدار، لا يراد أن تبث فيعلم العالم من هو مقام النبي صلى الله عليه وسلم. إنها ليس دعوة ندعيها، شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم أثبت نفسه على كل عاقل قرأ عن هذه السيرة أو وقف قليلا عند شيء من معالمها أو سيرتها. فرسول الله صلى الله عليه وسلم أولى أن ينشر هديه. إني أجد عواميد في جرائد ومجلات يكتب فيها عن أناس والله والذي نفس محمد بيده، لا لا لا، لبعض الدواب أكرم عند الله منهم، تخصص لهم عواميد كاملة في جرائد ومجلات يذكر فيها أدنى قضايا حياتهم الخاصة، ورسول الله لا تجد له تلك الصحف، لا تجد له تلك العواميد، لا تجد له تلك المقالات. لا زال في الأمة بقية، ووالله إني أعتبره اختبار وهزة للأمة لينظر هل بقي فيها عرق ينبض أم أنها ماتت وتودع منها. وإني لا متفائل وأعلم أن هذه الأمة لن تموت حتى يجعل الله الأمر بيدها، ومثل هذه الرسائل تأتي للأمة لتوقظها. وإنني أكبر تلك الصورة التي ذكرها لي بعض الأخيار في أن الله يصيب هذه الأمة بالبلايا والرزايا حتى تعود للجاد. ذكر لي قصة رائعة تصورنا حقيقة ما يقع على هذه الأمة من بلايا. إنها قصة تلك الأم التي انتظرت وليدها لسنين تريد أن يأتي، فلما فعلت ما في وسعها من كل الإجراءات حتى تكون يوما ما حاملا بمولود وحملت، ثم جاءها المولود وفوجئت بعدما كبر أنه لا يقول لها يا أمه وإنما يناديها باسمها، وهي كانت تنتظر كلمة أمي تحلم أن تسمع يا ماما، وفوجئت بأن هذا الابن يناديها باسمها المجرد، وكل يوم تنتظر أن تسمع هذه العبارة. إلى أن جاء ذلك اليوم خرج فيها الولد وضربه أبناء الحارة ضربا مبرحا، وأتى يبكي إلى أمه فدخل البيت يقول أمي أمي، فما كانت الأرض تسع الأم فرحا بسماعها لكلمة أمي. فقالت ما الذي أصابك؟ قال أولاد الحارة ضربوني، ذهبت لأولاد الحارة كافأتهم، قالت كل يوم اضربوه حتى يقول أمي، اضربوه حتى يقول أمي. الله عز وجل يبتلينا لأنه يحب أن نعود إليه وننتفض لدينه. فهذه البلايا والرزايا تأتي لتوقظ الأمة، لتحيي فيها ما بقي في نفسها تجاه دينها. فيا أمة الإسلام، الله الله في دينكم، الله الله في نبيكم، الله الله في ربكم، الله الله في تعاليم شريعتكم. انتفضوا لها، انتصروا لها، كونوا أنصار الله، كونوا أنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم. تلمضوا تلمض الأفاعي كما كان يفعل الصحابة حول رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد قالها أحد كفار قريش لما قال له أبو جهل كم القوم، قال ذلك في غزوة بدر، قال دعني أحرز القوم، فنظر إليهم قال أظنهم 300 يزيدون أو يقلون، لكن لا أدري، أللقوم مدد فأمهلني حتى أرى. فذهب فأخذ جولة على معسكر الصحابة وبحولهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعاد إلى أبي جهل فقال لم أرى لهم مددا، ولكني يا أبا جهل رأيت رجالا يتلمضون تلمض الأفاعي، قد جاءوا مستميتين، والله ما تقتلون رجلا منهم إلا قتلوا مثله من قريش، فما ظنك يا أبا جهل بقريش إذا قتل بعددهم فيهم؟ قال من رأي؟ قال أن تعود بالناس. هكذا كان الصحابة يتلمضون تلمض الأفاعي حول النبي صلى الله عليه وسلم حماية الله وانتصارا لدينه. فلا أقل من أن تقوم هذه الأمة بما يظهر حقيقة إيمانها وحبها لنبي الإسلام صلى الله عليه وآله وسلم. إن من الواجب أن يكثر الكتاب الذين أوتوا أقلاما، يكثروا من كتاباتهم عبر الصحف بكل اللغات، يظهرون فيه مقام النبي صلى الله عليه وسلم وينتصرون له ويطالبون عبر الوسائل المتاحة. نحن لسنا متهورين ولسنا كما يقولون أصحاب حماس وقتي، نحن نطالب بما يؤذن فيه، بما تأذن به حتى قوانينهم، من أجل أن نصل إلى حقنا. فلا أقل من أن تطرق كل الأبواب المتاحة من أجل أن ينتصر لرسول الله. وإنني أبارك لكل دولة سحبت سفيرها، ويجب على الأمة وعلى بقية الدول أن تفعل ذلك انتصارا لرسول، والله لا أقل من ذلك. وأبارك كل الخطوات الشعبية التي قامت في بعض البلاد الإسلامية، وينبغي أن يتبعها بقية الدول الإسلامية من مظاهرات تطالب تلك السفارات بالاعتذار، أو تنادي على الناس بضرورة المقاطعة، أو بكثرة الكتابة، أو بالدخول عبر الأنترنت إلى موقع تلك الجريدة، أو عبر كل الوزارات المتاحة في تلك الديار، من أجل أن يعلموا أن لمحمد رجالا يذبون عنه، من أجل أن يعلموا أن مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان لهم أن ينالوا منه، لقد عظم الله شأنه فما كان لغيره أن ينتقص منه قدر الملا صلى الله عليه وآله وسلم. كما أنه يجب على هذه الأمة أن تربي أبنائها على تعظيم رسول الله، ويجب أن تراجع إيمانها دائما وأبدا من خلال ما تقوم به من أعمال. لا بد أن نعرض أعمالنا على أعمال رسول الله، أن نتمثل سنة في أعماله، هذا هو النصرة الحقيقية لهذا الدين، أن نتمثله في أقوالنا في أعمالنا في حياتنا. أنا لكل من قصر في اتباعه للنبي صلى الله عليه وسلم أن يظهر وأن يبرهن على إيمانه وحبه بالاتباع، بالحرص على هديه، بإظهار سنته، بالانتصار له، بذكر اسمه والصلاة عليه في كل مقام. إن هذا أقل ما ينبغي على الأمة أن تعتني به في مثل ظل هذه الأوضاع التي تمر بها الأمة. كما أنه يجب على الأمة أن تبين للعالم الدور العظيم الذي قام به النبي صلى الله عليه وسلم لإنقاذ البشرية مما فيه، وأن الله أرسله رحمة للعالمين وهداية للناس أجمعين. كما ينبغي على كل ذي سلطة أن يقوم بسلطته للانتصار للنبي صلى الله عليه وسلم. تلك أيها الإخوة معالم ينبغي أن نتنادى عليها، وأن تجتمع الأمة عليها انتصارا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وتحقيقا لقولنا لبيك يا رسول الله. أسأل الله العلي القدير بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن ينتصر لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم من كتب في نبيك سوءا أو سخر قلما للانتقاص منه، اللهم فشل أركانه، اللهم شل أركانه، اللهم مزقه كل ممزق، اللهم اجعله كالمجنون في الأرض، اللهم اجعلهم أحاديث في الأرض، اللهم شل أركانه، اللهم لا ترفع لهم راية، واجعلهم لمن خلفهم آية، اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعبادك الصالحين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحين. اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم خذ بنواصيهم إليك ودلهم بك عليك يا خير مسؤول. اللهم أعنا على أن نبرهن على حبنا لنبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم استعملنا فيما يرضيك ولا تشغلنا فيما يباعدنا عنك، واقذف في قلوبنا رجاك واقطع رجاءنا عمن سواك حتى لا نرجو أحدا غيرك. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم ول على المسلمين خيارهم واجعل ولايتهم في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا ربنا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين.